السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا، ويسعدنا أن نتواصل معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يسأل، أبو عبد الله، السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته. فيك يا دكتور جمال،
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. نزلت دكتور جمال، أنا دلوقتي أنا رجل كفيف، وفتح هنا كشك على طريق عام، والمسجد بيني وبينه يعني ما يقرب من 200 متر أو 300 متر، ولكن بيني وبينه طريق، وأنا يعني عندي أعلم أن صلاة المسجد واجبة، ولكن عندي اضطراب نفسي وعندي داء كثير، مش قادر، ما بقدرش أروح أصلي جماعة كما حضرتك تعلم، إلا لما أخ بيجي هنا يعني بنروح نصلي أنا وهو قدر ما أستطيع، فماذا أفعل؟ جلاني الله يبارك لك يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيك ويعفو عنا وعنك. طبعا الجماعة واجبة في الجملة، لكن أهل العلم يختلفون في هذا الوجوب، هل هو وجوب على الكفاية أم هو وجوب على الأعيان أم هي سنة مؤكدة، أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن الجماعة في كل الأحوال مؤكدة في الفضل، ولا ينبغي لنا أن نتهاون فيها. يعني يكفي قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز أو الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، فكيف نفرط في هذا الأجر؟ الرجل الأعمى حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليس لي قائد يقودني ونحو هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء فأجب. ليس معنى هذا أن الإنسان المكفوف يعبر الطريق الخطر وحده لكي يصلي، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن أنا أقول لهذا الأخ السائل، إن لم تستطع أن تعبر الطريق بمساعدة بعض إخوانك لتصل إلى المسجد وتصلي في المسجد، فحاول أن تصلي في جماعة في متجرك أو في مكان عملك، حاول أن تقيم جماعة، وإن كانت جماعة محدودة، وفي النهاية الإنسان مطالب أن يسعى للأتم والأكمل، ثم الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لكن لا تكن مفرطا، ولا تكن مقصرا، ولا تكن مضيعا، ولا تكن متهاونا، والله يهيئ لك أسباب الخير يا أبا عبد الله. الأخت أم عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عمر، بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك وقناة الرحمة كلهم يا رب.
الله يبارك فيك.
ربنا يعزك يا رب. أنا يا شيخ معلش عندي سؤالين كده، ربنا يبارك لك. يعني أنا الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القرآن، وربنا من عليا الحمد لله بالنقاب لسه لابسها جديد، والحمد لله يعني دخلت في الالتزام بفضل الله يعني الحمد لله، بس دايما بحس ساعات بيجيلي خوف او يتهيألي ان انا مش مقبولة ويتهيألي ان انا يعني بتهم نفسي على طول بالنفاق والرياء، ومع العلم يا شيخ ان انا يعني على طول يعني مبطلش بكاء في خلوتي بربنا، وانا بقرأ القرآن على طول مواعيني ما بتبطلش بكاء. ده وسؤال ربنا يبارك لك
فيه يا ربنا يبارك لك. خليك معايا يا ام عمر،
يعني
خليك معايا يا ام عمر. بداية الخوف من النفاق والرياء امر مطلوب، يعني الانسان لا يزكي نفسه، قال ربنا تبارك وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الانسان لا يثني على اداء نفسه، لان الاداء الشخصي للانسان مهما بلغ فيه قصور وفيه تقصير.
يعني
فالخوف من النفاق والخوف من الرياء ده خوف طبيعي عند المؤمن. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهمون انفسهم بالنفاق، وكانوا يخافون على انفسهم من النفاق، وما كانوا يزكون انفسهم كما نفعل نحن.
طب انا اتاكد،
لكن هذا الخوف اسمعيني، هذا الخوف لا يعني انني اترك العمل، او لا يعني انني اتحير ولا ادري ماذا اصنع، وانما هذا الخوف يدعوني الى مزيد من الاتقان ومزيد من الاحسان، عسى ان يقبلني ربي. يبقى اوظف الخوف يا ام عمر فيما يصلح احوالي بفضل ربي عز وجل. سؤالك الثاني يا ام عمر.
السؤال الثاني، الله يبارك لك يا شيخ، انا نفسي قوي اروح عمره رمضان او اي عمره يعني ان شاء الله، بس نفسي عمره رمضان والحمد لله الظروف يعني تسمح ان احنا نروح، بس انا وزوجي بس يعني معانا حق العمره يعني، بس كله بيقول لي ان انا مثلا قاعده شقه ايجار انا، فيقولوا لي ايه لا مثلا حوشي واشتري شقه تمليك او بيت او كده، وانا نفسي بس انا جن عايز اطلع عمره، فهل دوت سوء تصرف مني ولا ايه؟ بس انا غصب عني والله.
ليس سوء تصرف، ولو انشرحت نفسك ونفس زوجك للذهاب الى العمره فاذهب الى العمره، ورب العزة يوسع عليكما. لو تستطيعان التأجيل قليلا حتى تتمكن من الحج
والحج. معلش يا شيخ انا مش سامع.
اذا استطعتما التأجيل لتتمكن من الحج فهذا اولى، اذا لم تستطيع اذهب الى العمرة ورب العزة يوسع عليكما بالرزق.
ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك.
محتاجة بقى كلمتين يثبتوا قلبي عن نقاط الله يبارك لك.
ربنا يثبت قلبك ويثبتنا وياك على طاعته
يا رب.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب سؤال امامي في الرسائل القصيرة، سائل يسأل عن حكم مشاهدة الاخبار. طبعا مشاهدة الاخبار لا شيء فيها، الاخبار يعني تأتينا الشاشات والقنوات والاذاعات باخبار الدنيا. نعم دائما الاخبار بتسبب للانسان اكتئاب، يعني عادة الاخبار الكثيرة التي لا تروق لنا، الاخبار الكثيرة التي فيها قتل وفيها دمار وفيها موت وفيها إذلال وفيها فساد وإفساد، هذه بتؤثر لا شك على الإنسان. لكن الإنسان بطبعه بيبقى حريص على أنه يعني يكون مطلعا على أحوال الدنيا وعلى أحوال الناس من حوله، خاصة أحوال المسلمين. مطلوب من الإنسان أنه يستفيد من مشاهدة الأخبار بأشياء، منها أول شيء أنه يحمد الله على العافية، الحمد لله الذي عافانا من مثل هذا البلاء الذي نراه. الأمر الثاني أن يسأل ربه أن يرفع وأن يدفع عن إخوانه البلاء، فيكون مشاركا لإخوانه مهتما بأمر المسلمين، داعيا الله عز وجل أن يدفع البلاء عن إخوانه المبتلين. في أمور أخرى كثيرة في هذه المشاهدة، هذه المشاهدة حكمها الإباحة. لكن السائل لعله يلمح إلى قضية أن الأخبار بيبقى فيها في بدايتها موسيقى وفي نهايتها موسيقى، يقول وأنا أكتم الصوت عند الموسيقى. لا شيء عليك، لا شيء عليك، بارك الله فيك. إيه؟ الأخت بهية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة حضرتك، أنا اللي اتصلت قبل كده عشان المعاش.
نعم.
رحت حضرتك عملت برضه الورق ورحت، قال أنت الزوجة الثانية ما لكيش معاش.
لا ما فيش حاجة اسمها الزوجة الثانية.
والزوجة الأولانية مطلقة ثلاث بلقات ومحرمة.
يا حجة بهية.
نعم.
القوانين واضحة.
نعم.
القوانين واضحة، الزوجة
يعني
الزوجة إذا توفي عنها زوجها تستحق معاشه.
لا قال أنت قد تيه بعد سن 60 حضرتك.
أنت عديت سن 60؟
يعني الدين والإسلام حضرتك قالك ده مليش
لا، حتى لو عديت سن 60 يا حاجة بيه، شوفي بقى محامي أو حد بيفهم يتعامل.
وأنا عندي 60 سنة الاثنين حضرتك، عادة توجه لي بس رسالة من البرنامج بتاعك.
تستحق المعاش يا حاجة بهية، حتى لو تجاوزت الستين تستحق المعاش، ده معاش زوجك مش كده؟
ما حدش راضي الا الثمانيات، رحت الثمانيات ورحت
يا حجه يا حجه، ده كلام مش برضاهم، ده غصب عنهم.
لا ما حدش راضي، حدش واقف معي نجه لي.
لا لا ابحثي بقى اشتكيهم اشتكيهم وابحثي عن احد يبحث لك عن حقك يا حجه بعيد.
نعم
اشتكيهم، قدمي فيهم شكوى
في المركز،
في 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 الشركه، في هيئه التامينات. اشتكيهم هيجيبوا لك حقك ان شاء الله. ام عبد السلام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اطلب منك يا شيخ انا والح بطلبي بان تذكر زوجي في دعائك عند قيام الليل، فانه معتقل، بان تدعو له بالفرج الطيب.
يعني انا اريد يا ام عبد السلام، يا ام عبد السلام انا اريد
أنا أريد دعاء الصالحين بإذن الله مستجاب.
ربنا يغفر لنا ولك ويهيئ لنا ولك الخير، لكن أنا لا أحب أن نكلف الناس ما لا يطيقون. ليه؟ يعني أنا لعلي أنساك بعد الحلقة، فكيف تكلفيني شيء ربما لا أطيقه؟
زوجي معتقل يعني بحاجة لدعاء.
ربنا يفك أسره ويفك كربه ويفك كربك، لكن أنا أتكلم على قضية طلب الدعاء من الغير. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من كل أحد.
دعاء الصالحين مستجاب يعني.
يا أختي دعاء الصالحين مستجاب ونحن نثق في هذا، لكن حينما تقولي لفلان في قيام الليل اذكرني، طب إذا لم يذكرك؟ هذا أمر بيد الله عز وجل، لكن باب ربنا مفتوح لا يغلق. أنا أدلك على الأقرب والأفضل والخير، باب ربنا لا يغلق. اسألي الله عز وجل من فضله، سيهيئ الله لك من أمرك رشدا. ربنا يفك عنك الكرب والهم ويفرج هم زوجك يا أم عبد السلام. اسألي سؤالك اتفضلي. واضح ان اخواننا قطعوا عليها الخط. طيب معنا اتصال اخر. ام احمد، السلام عليكم. الاخت ام احمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضر الدكتور عاوز اسألك يعني سؤال. رحت العمرة.
نعم.
في شهر رمضان وتلف قبلغ يعني من اخواتي يعني بالدين، ما فيش مشكلة ان شاء الله. يجوز لي يعني العمرة ولا ما تجوزش؟
يجوز ان شاء الله. مش انت سددت المبلغ ولا ما سددتي؟
لا.
سددت الدين ولا ما سددتي؟ يعني ام احمد اقترضت من اخواتها بعض المال لتسافر الى العمرة، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، طالما الانسان يستطيع ان يسدد دينه، واذا اقترض وهو عنده القدرة على السداد فلا شيء عليه، لا شيء عليه. العمرة بالدين هل هي جائزة؟ نعم جائزة، انا لا اقول واجبة لكن اقول جائزة. انسان يقول انا لن استدين واعتمر، اقول له هذا حقك، لا تستدين ولا تعتمر. لكن انسان اخر فعل هذا، هل فعله حرام؟ لا، فعله ليس حراما طالما ان عنده القدرة على السداد. والذي عنده القدرة على السداد نقول عنه مليء، مليء يعني عنده في دخله او في ممتلكاته ما يعينه على السداد، فهذا لا بأس ان اقترض على ان يوفي الدين ويسدد الدين بعد ذلك، لا شيء عليه ان شاء الله. وعمرتك ان شاء الله صحيحة ومقبولة يا ام احمد. أمة الله، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، وكيف أبر أبي وهو ميت، وما المقصود بالاستغفار للميت؟ جزاك الله خيرا.
الاستغفار أن نسأل الله أن يغفر له ذنبه. معنى الاستغفار السين التي دخلت على فعل أستغفر، على طلب المغفرة، سين الطلب. فأقول أستغفر الله يعني أطلب الله أن يغفر لي، وأقول اللهم اغفر لي، نفس المعنى اللهم اغفر لي زي أستغفر الله، الاثنين بمعنى واحد. فإذا ما استغفرت للميت أقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لأختي. هذا كلام يعني يرجى إن شاء الله قبوله، خاصة إذا خرج من قلب صادق خالص مخلص لله عز وجل محب للخير. الاستغفار للوالدين بعد وفاتهما من البر، وكذلك الصدقة عليهما بعد وفاتهما، يعني أن نتصدق بصدقة وننوي في الصدقة أن يكون أجرها للوالد المتوفى أو للوالدة المتوفاة، هذا يصل بإجماع أهل العلم، لا خلاف في وصوله. ربما نختلف في وصول مثلا هبة قراءة القرآن، صلاة أو نحو هذا من الأفعال، لكن لا تختلف الأمة على أن الصدقة تصل إن شاء الله، وعلى أن الدعاء والاستغفار للميت يصل إن شاء الله، وهذا من البر للوالدين بعد موتهما يا أمة الله؟ بارك الله فيك. الأخ هاني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا هاني، تفضل يا أخي.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك، فيه واحد كان فيه تحت بيته فيه زي أثار أو حاجة زي كده في البيت.
نعم.
ماشي، فالمهم هو باعها واستفاد بيها، يعني هل المال ده حلال ولا حرام؟
لا، هذا المال حرام، وهذه الأشياء تحرم قوانين الدولة التعامل عليها. قوانين
طيب
الدولة.
هو يعمل فيها ايه؟ كان المفروض يعمل فيها
كان المفروض يبلغ هيئة الآثار والجهات المختصة لتأخذ هذه الأشياء وتنقب عنها بالطريقة التي تستفيد بها، لكن بيع هذه الأشياء لا يجوز مع تقييد ولي الأمر لهذه المسألة. لو كان ولي الأمر لم يقيد هذه المسألة بالتحريم والتجريم كان يجوز التعامل عليها وندفع فيها زكاة اسمها زكاة الركاز، لكن ولي الأمر له أن يتدخل ليحدد هذا المباح ويحق ويبين لنا كيف نتعامل في هذا المباح.
وهو يعني المال بتاعه كده يعتبر حرام؟
هذا المال حرام، ولابد أن يتخلص منه وأن يرده إلى الدولة، بل هذه الأشياء ربما لا تقدر بمال. يعني هو أساء من ناحيتين، أساء من ناحية أنه أهدر شيئا ربما له قيمة عالية جدا، وأساء من ناحية أخرى أنه اكتسب المال من غير حقه. بارك الله فيك يا هاني. الأخ عمر، السلام عليكم. الأخ عمر، واضح أن الخط قطع. عندي سؤال، حكم نظر النساء للشيوخ على الشاشة عموما، يعني نظرة المرأة للمذيع على الشاشة ونظرة الرجل للمذيعة على الشاشة، هل هذه نظرة مباحة؟ طبعا بالنسبة للمرأة المتبرجة المسألة أشد، بالنسبة للمرأة المتبرجة خاصة أن نساءنا على الشاشة، مذيعتنا على الشاشة ما شاء الله، يعني يتقن التبرج والتجمل للظهور أمام الشاشة، ولا شك أن هذا قد يثير بعض الفتن عند الشباب، ولهذا نحن نأمر أبنائنا من الشباب بغض الطرف عن مثل هذه المناظر والصور، لأنها تؤثر في القلوب. لأن نعم، ما فيش فتنة موجودة حقيقية بين الرجل على الشاشة أو المرأة على الشاشة وبين الإنسان في بيته، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتواصل مع هذا المذيع أو مع هذا الشيخ. طبعا النظرة للمذيع من المرأة للمذيع قد تكون الفتنة أقل، لأن احنا لا نعلم نصا يمنع نظر النساء إلى الرجال، لا نمنع نصا يمنع النظر العادي. النساء كنا يدخلنا المسجد في زمن النبوة ويصلين خلف الرجال في المسجد، وكنا يلتقينا الرجال في الطرقات. نعم النساء مأمورات بغض الطرف وعدم النظرة المحرمة، وكذلك الرجال مأمورون. رب العزة في آيات سورة النور أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء كذلك بغض البصر، لكن المسألة هنا غض البصر عن المحرم، غض البصر عن المحرم. الشيخ على الشاشة يا أختي يعني يلبس تمام ملابسه، يتجمل بلبس ملابسه، لا يتجمل بصورة. يعني نحن لا نجد الشيخ مثلا على الشاشة بالمايوه، ولا نجد الشيخ على الشاشة بيظهر عضلاته أو نحو هذا مما قد يثير بعض النساء، هذا غير موجود. لكن الشيخ على الشاشة وكذلك كل إنسان محترم على الشاشة الأصل أنه غير مثير، فالنظر إليه ليس حراما أو لا يعد حراما. لكن والله لو امرأة عندها نوع من الافتتان نقول لها غض طرفك وغض بصرك، بارك الله فيك. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
ازيك يا أحمد، اتفضل.
الله يكرمك. أستاذ حضرتك، أنا كنت داخل في مشروع نظام بشتري منتج وباخد عليه عمولة لو جبت ناس تشتري نفس المنتج، وكل ما في ناس بتشتري يعني كذا منتج، هو الشركة عندها منتجات كتير، كل ما حد بيشتري كل ما أنا باخد عمولة.
أنا بص يا أحمد، يا أحمد أنا لا أحب طريقة عرضك للسؤال، طريقة عرضك للسؤال مهمة، وطريقة عرضك للسؤال لو أنا مش فاهم اللي أنت بتسأل عنه هغلط. أحسن العرض، أنت بتتكلم عن البيع الهرمي والبيع البيع. أيوة. انشاء شبكه للبيع، صح ولا غلط؟ انت ما قلت هذا على سؤالك، كاني عايز اقول لك البيع حلال يا احمد وتاخد الفتوى مني وانا جاهل باللي انت بتسال عنه، لا يجوز. هذا البيع الهرمي هذا البيع الهرمي الأكثر أقوال أهل العلم فيه التحريم، لأنني أشتري شيئا لا أريده وغالبا لا أريده ولا أستفيد منه، وإنما أنا أريد أن أجعل شبكة من المتعاملين في هذه السلعة تكون خلفي، فإذا استطعت أن أجعل هناك شبكة من المتعاملين خلفي كل عملية بيع هيوضع في حسابي مبلغ من المال، مش كده يا أحمد؟
تمام.
هذا لا يجوز، أولا لأنني أخذ المال بغير حق، ثانيا لأن معظم هذه الشركات التي تتعامل بهذا النوع من المعاملات تبيع سلعة إما لا قيمة لها وإما تبيعها بأكثر من قيمتها، يعني ما كانت قيمته دينارا واحدا ربما يبيعونه بعشر دينارات يا أحمد، وأنت مضطر تشتري وغيرك مضطر يشتري، ولا هدف له في السلعة، وإنما هدفه أنه ينشئ شبكة من خلفه، لأنه إذا استطاع أن ينشئ شبكة من خلفه ستنهال عليه المكاسب بعد ذلك، وهي مكاسب بغير وجه حق يا أحمد. اللجان الشرعية للفتوى والمجامع الفقهية اختلفت في هذه الطريقة من طرق البيع، والراجح من أقوالهم عدم جواز هذا البيع يا أحمد، بارك الله فيك. الأخ أحمد من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
معلش والله أنا عندي استفسار صغير كده يا دكتور.
اتفضل يا أحمد.
عندي والدتي كانت في
اتفضل يا أحمد. في مشكلة في الخط مع أحمد، يا ريت يتواصل معنا مرة أخرى. لا أنا سامعك يا أحمد، اتفضل. يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون وكلمني من التليفون.
تمام؟
لا أنا ما سمعتش، اتفضل.
معايا؟
اسأل من الأول.
نعم؟
اسأل من الأول.
طيب حضرتك أنا والدتي ست كبيرة.
أيوه.
تمام، كانت في سوق من ضمن الأسواق يعني بتاعة الخضار. كمان في من ضمن الشنط اللي هي راجع بيها رجعت شنطة مش بتاعتنا.
نعم.
فيها أكل برضو الشنطة.
نعم. أنت بتقف ليه يا أحمد؟
فهل إيه الحل في الشنطة دي؟ يعني على وجه الله ولا؟
الأصل إن إحنا نبحث عن أصحاب المال، المال اللي إحنا وجدناه ليس مالنا وليس مال للصدقة، له صاحب، إن استطعنا أن نتواصل مع صاحبه هنرد لصاحبه، إذا لم نستطع أن نتواصل مع صاحبه إما لأنه تافه في القدر والكمية، يعني قد تكون قيمة الشنطة مثلا لا تساوي مبلغ كبير من المال فصاحبها لن يسأل عنها، في هذه الحالة يجوز أنني أتصدق بها أو أنتفع بها، وإما أنها ذات قيمة وصاحبها هيحتاج أن يسأل عنها، في هذه الصورة لابد أنني أعرفها وتأخذ أحكام اللقطة وأعرفها حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي صاحبها يجوز لي أن أنتفع بها أو أن أتصدق بها، يبقى المسألة هترجع لقيمة الشيء يا أحمد، هل هو ذو قيمة ولا شيء لا قيمة له، فإن كان ذو قيمة كبيرة تستدعي أن صاحبه يبذل الجهد في البحث عنه يبقى لابد أنني أعرفه، لا أخذه ولا أتصدق به، أعرفه، والتعريف يستمر لمدة سنة، يعني تخيل يا أحمد لو هذه الحقيبة فيها بعض الأموال بلاش كيس، الكيس ده بدل ما فيه خضار وفاكهة كان فيه مثلا 10,000 جنيه، مش كان صاحبه هيسأل عنه ويبحث ويجد ويجتهد في البحث عنه؟ في الحالة هذه أنا أعرف هذا، أعرف هذا وأصبر عليه حتى يظهر صاحبه، فإن لم يظهر صاحبه بعد سنة يجوز لي أن أتملكه أو أن أتصدق به، لكن لو كان هذا الشيء يساوي جنيه واحد ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه عادة صاحبه لن يسأل عنه، هيقول عوضي على الله ولن يسأل عنه، ففي هذه الحالة من غير تعريف ولا حاجة يجوز أن أنا أتصدق به ويجوز أنني أنتفع به، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخنا، إزاي حضرتك؟
اتفضل يا أم أحمد، بارك الله فيك.
الله يخليك. والله أنا ابني شغال في شركة، شركة دي قايم فيها الصيد حاجة، فهو بيجمع زي أغاني أم كلثوم ويعرضها ويعملها يعني، وقرآن وحاجات كده، فهل ده حرام ولا حلال؟
طبعا ترويج الأغاني،
طبيعة شغله حرام ولا حلال؟
ترويج الأغاني وبثها ونشرها طبعا ليس حلالا، والمسألة هتختلف بحسب نوع الأغاني ونوع الموسيقى، يعني المسألة ليست كلها في إطار واحد من الحل والحرمة، يعني الأغاني تدور بين الكراهية والتحريم، الغناء اللي احنا نعرفه في زماننا يدور بين الكراهية والتحريم،
هي زي قناة كده
والتحريم أكثر، لكن القرآن أو الأشياء الأخرى النافعة ها والاناشيد الدينيه فهذا لا شيء فيه، يبقى عمله مختلط في حلال وفي حرام، ننصحه بانه يبحث عن عمل افضل يوم واحد.
طب حضرتك انا ليا جوزي، معلش بعد اذنك سؤال تاني.
اتفضلي.
انا ليا جوزي الله يرحمه وابن جوزي، ينفع يعني ابان عليه وانا لابسه لصقم او بشعري؟ انا ملتقبه.
ابن جوزك زي ابنك بالضبط،
حتى بعد ما مات.
حتى بعد ما مات وقبل ما
يموت محرم ليا يعني،
وحتى لو كان جوزك طلقك. يعني حتى لو ما ماتش وكان طلقك.
والاخوات وكل حاجه،
هيبقى ابنه محرم ليك.
جزاك يعني الله كل خير،
بارك الله فيك يا ام احمد،
ربنا يكرمك.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
ازيك يا حاج، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك وفي قناه الرحمه يا رب.
امين يا رب.
بص يا شيخ، انا عايزه اطلع عمره وعمري 47 سنه، فبيقولوا لي ما ينفعش ان انت تطلعي لوحدك من غير محرم، ينفع اطلع ولا لا؟
قانونا ينفع، انما شرعا احنا لا نوصيك بالسفر بغير محرم.
لا لوحدي؟
لا تسافري وحدك، حاولي ان تاخدي زوجك او اخوك او ابنك او اي حد من محارمك، لانك محتاجه في السفر لهذا المحرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المراه المؤمنه، نهى المراه المؤمنه ان تسافر غير محرم.
طب يا شيخ ممكن سؤال كمان؟
اتفضلي يا ام علاء.
طيب انا ليا ابن توفى من سنه واربع شهور حادثه،
غفر الله له.
الله يخليك. يعني هو عمره 17 سنة، فأنا معلش.
نعم. يا ريت أم علاء تتواصل معنا تاني. أخ أحمد من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم، إزيك يا شيخنا؟
إزيك يا أحمد.
معلش الخط فصل أول مرة.
أنت سمعت جوابي ولا لا؟
حضرتك حضرتك قلت لي يعني الناس ممكن تشتري المنتج بس ما تكونش مقتنعة بيها أو مش عايزاه، مجرد بس إنها تشكل الهرم بتاعها عشان تاخد فلوس.
نعم.
طب افرض المنتج دوت، يعني هو فيه كذا منتج والمنتج ده أنا هستفيد منه،
المنتج ذو القيمة يا أحمد، معايا يا أحمد؟ معايا؟
الاستفسار الثاني برضه، يعني
المنتج،
لو المنتج يعني
اسمعني بقى، المنتج ذو القيمة الناس بتبحث عنه سواء في بيع هرمي أو ما فيش بيع هرمي. المنتج اللي له قيمة الناس بتدور عليه وبتدفع فيه سعر السوقي،
واخد
بالك؟ انما انا بقول لك غالب هذه الشركات تبيع منتجا اما لا قيمه له واما قيمته اقل من سعره، واخد بالك؟ وتجعل هذا الفارق فيما يصب بعد ذلك في جيوب العملاء الذين استطاعوا ان يروجوا لها. وبعض الشركات بتقول ما هو ده بدل الدعايه والاعلان. لا ده مش بدل الدعايه والاعلان، ده بدل الترويج والنصب، لانني انا بنصب عليك، بنصب عليك مش بدعوه انني ببيع لك منتج، بدعوه ان انت لما تشتري النهارده وتخلي غيرك يشتري هتكسب بعد سنه. فصارت المساله فيها حتى نوع من المقامره يا احمد. واضح يا احمد؟
يعني حضرتك انا لو سالت عن منتج ولقيت سعره بره زي سعره ما هاخده من الشركه، والمنتج دوت هستفيد منه مش مجرد ان انا عايز اخد،
هذا لا باس بشراء. طب ايه علاقته بقى بالهرم وتكوين شبكه؟ ما علاقته بتكوين شبكه؟ انا محتاجه وحاسس انه ذو قيمه واشتريته، هذا حلال حتى الان، هذا حلال، لكن ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك ايه بقى؟ انا عايز اقنع الناس بيه، ها؟ وعايز طب ما تاخد عموله من الشركه وتبيع لهم، تبقى مندوب مبيعات يا احمد. يعني احنا بننصحهم يا اخواننا باشياء لا حرمه فيها، بدل ما تدخلني في هذه الصوره. لان بعض الشركات كمان بتعمل حاجه تانية يا احمد، ما بتبيعش منتج خالص، ده في نظام ورقه كانت موجوده في مصر منذ سنوات، انت بتدفع 25 جنيه بتدفع للشركه مش عارف 10 وبتدفع مش عارف فين 5 وبتبيع الباقي وترجع تاخد الفلوس. طريقه طبعا ما انزل الله بها من سلطان، هذه الطريقه لو فتحنا الباب فيها فتحنا باب مفسده عظيمه يا احمد، بارك الله فيك. وبعض اهل العلم اباح هذا، انا قلت الراجح من اقوال اهل العلم التحريم. معنا اتصال اخر. حكم حفظ الملكيه على السياره اذا كان العقد مباحا وحلالا؟ لا، هو كلمه حفظ الملكيه، البيع مع حفظ الملكيه يعني كلمه غير صحيحه ومنافيه لمقصد البيع نفسه. يعني انا هبيع لك السياره بس مش هبيع لك السياره، عاملين زي اللي بيعملوا لنا عقد ايجار ينتهي بالتمليك، يقول لك انا هبيع لك السياره اشتريها بس انا محتفظ بملكيتها حتى تسدد اخر قسط. الاصل في البيع انه بينقل الملكيه، خدوا بالكم مقاصد البيع الاصليه ان البيع ينقل الملكيه، سواء دفعت الثمن او لم ادفع الثمن او بقي علي بعض اقساط من الثمن الملكيه بتنتقل. لكن ممكن البائع في هذه الصوره بدل ما يقول حفظ الملكيه او الاحتفاظ بالملكيه لان هذا ينافي مقصود العقد، يضع شرطا جزائيا. هذا الشرط الجزائي ان هو ايه، انه يجعل رهن مثلا على السياره، يجعل السيارة التي لم تسدد قيمتها مرهونة عليها رهن، هذا جائز. أو مثلا يجعل هناك شرط جزائي إذا تصرفت فيها ولم تسدد يرجع عليك في كذا وكذا. هناك صور أخرى مباحة، لكن قضية البيع مع الاحتفاظ بالملكية، الاحتفاظ بالملكية ينافي مقصود البيع. والحقيقة البنوك الإسلامية أحيانا تفعل هذا، ونحن ننصح القائمين على الفتوى في البنوك الإسلامية أن يناقشوا مثل هذه المسائل، وألا يأخذوا بالرأي المرجوح وإن كان رأيا. يعني بعض البنوك الإسلامية القائمين على الفتوى فيها يبحثوا في الآراء الفقهية، فإذا وجدوا رأيا شاذا أو مرجوحا يخدم العلاقة التي يريدونها يتعلقون به. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح في التعامل. مش أي رأي مرجوح أو أي رأي شاذ نتعلق به، لكن نحن عموما نفتي بالراجح ونتعلق بالراجح ونحتاط لأنفسنا ونحتاط للتعاملات. بارك الله فيكم. معنا اتصال الاخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك لبيت يا شيخ؟
تفضل يا اخ احمد.
ليه نحب نسهلك على الدعاء القنوت في الصبح نعمله فيه في الصبح.
نعم، حكمه ولا ايش تسأل؟
نعمله فيه سر في الركعة الثانية.
تقنوا سرا ولا جهرا؟
سر.
هو كلمة دعاء القنوت، الحقيقة القنوت الأصل في الجهر، دعاء القنوت الأصل في الجهر، والأصل فيه أن الإمام يدعو والمأمومون يؤممون على دعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القنوت في النازلة في النوازل، وجعله في كل الصلوات. ثم اختلف أهل العلم في حديث أنس، لا يزال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وجمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على معنى آخر من معاني القنوت، وهو طول القيام، لأن من معاني القنوت الدعاء، ومن معاني القنوت الخشوع، ومن معاني القنوت طول القيام. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذه اللفظة تحتمل معاني كثيرة، لفظة مشتركة تدل على معاني كثيرة. لكن دعاء القنوت الذي استحبه الشافعية في صلاة الفجر جمهور أهل العلم يكرهونه في صلاة الفجر، والذي نفتي به أنه غير مستحب، لكن لو صليت خلف من يقنت فلا شيء عليك. بارك الله فيك يا أحمد. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
ولو سمحت يا عم الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على لما واحد يكون منسوس ويحلف على غلطه جميل يعلق، يعني يقول لها مثلا لو أهل الدين هنا أنت تبقى طالق أو طالق بالثلاثة، اليمين ده بيقع ولا ما بيقعش؟
إيه علاقة هذا بالمس؟ ما علاقة قسمه على زوجته أو يمين؟ ما علاقة المس باليمين؟
علاقة المس اليمين ان هو في تفرقة، يعني مش عارفة المس يعني ان هو
لا انا عايز اقول لك حاجة، انا عايز اقول لك حاجة،
يعني هو كانت حالته مش طبيعية،
انا ليا تحفظ
كان اي حاجة بتفرق بين الصلاة،
انا ليا تحفظ على كلمة ممسوس هذه اولا. ثانيا، اذا الانسان طلق زوجته وهو غير مدرك، مش فاهم بيقول ايه، طلاقه لا يقع. اذا طلق زوجته وهو غير مدرك لما يقول فطلاقه لا يقع، واضح يا ام عبد الله؟ لكن أيوة. ان كان مدركا لما يقول فطلاقه واقع، والله
هو
اعلم.
هو بيقول لي ان انا كنت مش طبيعي، وهو فعلا كان بيعمل حاجات يعني مش طبيعيه.
هذه مساله يذهب فيها للجنه من لجان الفتوى ليسالوه ويتحروا منه ليعرفوا هل كان طبيعيا او غير طبيعي. واضح يا ام عبد الله؟ ما يكفيش ان يقول لك انت كده بس. بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
العفو، بارك الله فيك. الاخت فاطمه، السلام عليكم. فاطمة من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال من الرسائل القصيرة: لا يأكل طعامك إلا تقي، هل المقصود هو الضيف أو الآخذ لطعام الصدقات؟ لا، هو الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا حديث يعني أنا أظنه حديث حسن أو حديث صحيح، حديث من الأحاديث المعمول بها، والمعنى في الحديث أن أنت ارغب في مصاحبة الصالحين، ارغب، لأن عادة اللي بيأكل طعامك وتأكل طعامه هو صديقك، صديقك والذي يأكل عندك وتأكل عنده. فالرسول قال لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني لا تصاحب الفاسق أو المنافق فتتأثر بنفاقه وفسقه، ولكن صاحب التقي، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، هتشم منه رائحة طيبة أو يعطيك بعض الرائحة الطيبة، أما الجليس السيء فهو كنافخ الكير، يعني الذي ينفخ في كور الحداد، فهذا إما أن تشم منه رائحة نتنة وإما أن يحرق ثيابك. طبعا مش المعنى أنني لا أصاحب حدادا أو لا أصاحب إلا بائع العطور، المعنى اختر الصديق، أحسن اختيار الصديق، الصديق الذي يصدقك، الصديق الذي تنتفع به وينتفع به، الصديق الذي يأخذك إلى الحق، إلى مجالس الدعوة والعلم ومجالس الذكر، غير الصديق الذي يأخذك إلى مجالس اللهو والغفلة أو يأخذك إلى المعاصي. فاختر، معنى الحديث أن نختار الصديق وأن نحسن اختياره، لأنه مما يتأثر به الإنسان، والله أعلم. الأخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا صار خصام بيني وبين زوجي، فقال لي أني مطلقة 100 مرة، وهو كان في حالة غضب شديد، وأنا كنت في ذلك اليوم حائض، فسألت الشيخ من تونس فقال لم يحصل الطلاق لأني كنت حائض وعليه صيام 3 أيام، فهل هذا صحيح يا شيخ أم لا؟ وأريد أن أعلم.
اسمعيني يا أخت مريم، أخت مريم من تونس تسأل سؤال: إن زوجها قال لها أنت طالق 100 مرة أو أنت مطلقة 100 مرة، ثم كانت هي في حال الحيض وكان هو في حالة غير طبيعية، الحقيقة طلاق الحائض محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا، الراجح أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم وهو القول الذي أفتي به أنا وأدين به لربي عز وجل، أن طلاق الحائض يقع فلا نتمسح في هذا. الأمر الثاني قول الزوج أنت مطلقة 100 مرة، هذا تعدي لحدود الله، هذا تعدي لحدود الله ولا يجوز، وقد كان بعض السلف الصالح يعاقب من يفعل هذا كما فعل عمر بن الخطاب، وابن عباس قال له: بانت منك 3 وعصيت ربك 97. لكن الذي عليه الفتوى الآن يا أخت مريم أن هذا الطلاق يقع طلقة واحدة، وتجاوزه في العبارة يعني يحاسب عليه الله عز وجل ما لم يتب أو يستغفر، والله أعلم. معنا اتصل. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم محمد.
يا شيخ الفاضل،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وزادك علما بإذن الله.
الله يبارك فيك
يا شيخ. عندي سؤالين بالله عليك.
تفضلي يا أختي.
هل هو الأولى للمرأة الخروج وطلب العلوم الشرعية، ولا الأولى أنها تكون موجودة في بيتها وتستتر وتكتفي بتربية أولادها ورعاية زوجها وبيتها؟
هذه مسألة بتتفاوت بحسب الظروف وبحسب الإمكانات الأخت ونحو هذا. طبعا أنت هنا بتقارني بين فرض عين وفرض كفاية. اهتمامك ببيتك وبأولادك وتقوى الله عز وجل في البيت ده فرض عين. طلبك للعلم الشرعي قد يكون عادة فرض كفاية. فرض العلم بالنسبة لك واجب، يجب عليك أنك تؤديه. فرض الكفاية يجوز أن تفعليه ويجوز ألا تفعلي ويكفيك غيرك، يبقى لا تقول لا نقارن بين هذا وذاك. لكن
يعني
لكن فرض
العلم إن كان أنا أحس إن هو هيسبب لي تقصير في الجانب الثاني،
يبقى لا يجوز التقصير فيما هو فرض عين عليك، وعندك الوسائل والبدائل الأخرى التي تعينك على طلب العلم.
يعني كنت عايزة أسألك برضو كده، أنا مكتفية مثلا بالشاشات لأعلم إنها الحرام والحلال وأنفذ
إن شاء الله الشاشات.
هل هذا يعتبر برضو لطلب العلم؟
بإذن الله. الشاشات اللي هي طبعا القنوات الدينية
طبعا لا يوجد عندي غير يعني.
ثانيا جهاز الكمبيوتر خاصة إذا كان عندك مجموعة كتب ومجموعة دروس لكبار العلماء مسجلة.
أنا بحاول أعمل مكتبة في البيت يعني.
لا طبعا. ولو جبت كمان دروس مسجلة بالصوت أو بالصوت والصورة لكبار العلماء هتستفيدي علما واسعا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم محمد.
بارك فيك. والسؤال الثاني معلش
اتفضلي.
اللي هو برضو إحنا نعمل إيه كستات وجدنا يعني وجدنا غير واضح إن إحنا نعمل إيه في ظروف الأيام دي لاختيار الرئاسة أو كده. الواجب الديني للسيدة أنا السيد... الآن مش شايفة توضيح لي يعني.
السيدة مثلها مثل الرجل سواء بسواء.
إن كان في انتخابات نخرج ونقول مثلا نعم أو لا أو.
قضية الخروج ليست واجبة للانتخابات.
بالضبط.
لكن الواجب انتقاء واختيار الأصلح. فإن كنت أنا سأرجح هذا الأصلح أخرج لأرجحه. أما إذا كنت لن أرجحه أو لا أجد الأصلح ففي هذه الحالة يجوز أنني أمتنع عن التصويت لأن بعض الناس بيلبسوا على المسلمين يقولوا لو ما خرجتش تبقى آثم. لهذا غير صحيح. أنا قد أخرج ويكون الخروج واجبا علي وقد لا يكون واجبا علي لأن هذه في النهاية رؤية لي رؤيتي لاختيار الأصلح. إن كنت أستطيع أن أرجح في اختيار الأصلح لابد أنني أرجح. لا أستطيع ولا تتضح لي الظروف في هذه الحالة يجوز أنني أتوقف.
ألتزم بيتي أحسن يعني.
ربنا يبارك فيك
وبارك فيك يا شيخي. ومعلش سؤال ثالث بالله عليك.
تفضلي.
أن الأخوة الملتزمين اللي هم رجال يعني عامة بيقولوا لأخواتهم النقاط فرق كده فأفوجأ من مجموعة أعرفها يعني يخطبون غير ذلك خالص يعني هي لا منتقبة ولا ويقول أني أنا لا أتشدد.
لا انا عايز اقولك حاجه يا ام محمد.
هل يجوز هذا فعلا
يا ام محمد النقاب فريضه؟ هذا قول بعض اهل العلم. هذا قول لبعض اهل العلم. في فريق اخر من العلماء قالوا ليس فريضه وانما هو مستحب. لكن لا يقال على المنتقبه متشدده ولا تترك المراه النقاب وتقول انا لا اريد ان اتشدد لان طالما ان هو قال بعض أهل العلم أنه فرض البعض الآخر قال أنه مستحب. طب من قال أن فاعل المستحب أو فاعل الفرض متشدد؟ هذا كلام غير صحيح
لأن في تشويش بعض الفتيات
لكن
يعني
أستطيع أنا.
خروجي لهم يقولون مثلا يا شيخ إحنا لا خلاص بقى هنقلع النقاب لأن هم بياخدوا غير المنقبات.
لا 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 هذا غير صحيح. هذا فهم فاسد وغير صحيح. تحافظ المرأة على عفتها وعلى طهرها وعلى نقابها وعلى حجابها
والرزاق موجود طبعا يعني
بقدر إمكانها سواء كانت مقتنعة أنه واجب أو حتى كانت مقتنعة أنه مستحب. بارك الله فيك. الأخ عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. يا إما اتصالات قناة الرحمة فيها مشكلة يا إما الإخوة المتصلين. إيه عبد الكريم السلام عليكم. طيب سائل يقول ما هي كفارة الأعزب الزاني هل يغفر الله له؟ الزنا ليس له كفارة سواء كان وقع من شخص محصن أو غير محصن. يعني في أعمال لها كفارات في الدنيا نتوب إلى الله منها بفعل الكفارة أو يغفر الله ذنبنا بفعل الكفارة. فعل الزنا حرام كبيرة من الكبائر وليس فيه كفارة وإنما فيه حد من الحدود في الدنيا جعل الله له حدا شرعيا في الدنيا. الأعزب يجلد 100 جلدة إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو بشهادة 4 من الشهود العدول شاهدوه وهو يزني مشاهدة حقيقية. في هذه الحالة يجلد الأعزب. فإن كان متزوجا ليس عزبا يرجم حتى الموت. ده اسمه حد اسمه حكم في الدنيا وهذا يكفر الذنب يزيل الذنب تماما. لكن لو الإنسان كان أعزب أو متزوج وزنى ثم ستره الله عز وجل فستر هو على نفسه وحافظ على سلاه عز وجل على نفسه ثم استغفر الله الله يغفر له تاب إلى الله الله يتوب عليه. ليس شرطا أن مرتكب الفاحشة يعلن عنها أو حتى يطلب التطهير من ولي الأمر بل قد يستر على نفسه ويتوب إلى الله وهذا عندي وعند أكثر أهل العلم أولى من أن يفضح نفسه. لكن لا توجد كفارة أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 10 مساكين. هذه الكفارات المقدرة شرعا لها ذنوب أخرى أو أمور أخرى تجبرها هذه الكفارات. لكن أقول لمن زنى وتاب أكثر من الحسنات كما وقعت في المعصية والفاحشة ثم تبت فتاب الله عليك أكثر من الحسنات، لأني لا أدري، أنت لا تدري هل قبلت التوبة أم لا. وربنا تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ورجل الذي نال من امرأة محرمة ثم أتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد أو نحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال بلى. قال فإن الله قد غفر حدك أو قال ذنبك. فالحسنات تمحو السيئات، وأتبع سيئة الحسنة تمحوها. إذا عملت سيئة اعمل بعدها حسنة، طبعا مع التوبة، مع التوبة إلى الله عز وجل، فهذا إن شاء الله أفضل من أن يفضح المرء نفسه أو أن يبحث عن كفارة. الكفارة هنا مطلقة، وهي فعل الحسنات الماحية كيفما استطعت، والله أعلم. الأخت أسماء من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
سؤال أول، نشتري ذهب من عند بائع الذهب.
نعم.
لا نقوم بأخذ القطعة الذهبية حتى نقوم بتسديد المبلغ، لكن بالقليل.
يعني تعقد العقد اليوم وتسددي مثلا على سنة ولا تأخذين الذهب إلا عند السداد.
نعم.
بس هذا غير صحيح، لأن الذهب قد يرتفع وقد ينخفض سعره.
لا، بدون تغيير قيمة
يعني تدفعين الأقساط مقدما ثم تشترين بسعر اليوم.
نعم.
لا بأس.
نعم. السؤال الثاني، هناك برنامج تدعيم الشباب، يقومون الدولة تقوم بتقديم إعانة للشباب لإنجاز بعض المشاريع المصغرة.
نعم.
وتقوم بتقديم تسهيلات، ومنها قرض من تقدمه أحد البنوك، لكن كانت نسبة الأرباح 17%، ولكن الآن أصبحت 1%، هل يجوز؟
لا 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 يجوز، لا 17 ولا 1%، الربا كله حرام قليله وكثيره. لكن يجوز للبنك
إذا تعذر.
عايزين الفائدة تبقى صفر، نريد أن تكون الفائدة صفرا.
لكن إذا كان تعذر
إذا جعل البنك مصروفات إدارية، مثلا بعض المصروفات الإدارية على خدمة القرض، فلا بأس تبقى مصروفات وليست فائدة. إذا تعذر، إذا كان الإنسان مضطرا، فالمضطر يعفو الله عنه، عفو الله عنه وعنك. المضطر يعفو الله عنه، الضرورات تبيح المحظورات، لكن إذا ثبتت الضرورة، إذا ثبتت الضرورة. بارك الله فيك. مع اتصال أم فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا دكتور، أنا هسأل حضرتك بس ما تجاوبنيش غير بعد ما أسأل.
تفضلي يا أم فاطمة.
ما حكم الزوجة التي، يعني حكم الزوجة، جوزها طلقها 3 مرات في يعني على سنين طويلة، وبعدين هي قالت لا مش هينفع تاني، جي قدام الناس قال لا انا ما طلقتهاش غير مرتين بس.
فين السؤال بقى؟
يعني طلقها 3 مرات يمين مباشر.
مين قال لك انه طلقها 3 مرات؟ هو بيقول مرتين وهي بتقول 3، ايهما الصادق وايهما الكاذب؟
الزوجة متذكرة يعني 100%.
يا ام فاطمة،
نعم.
دي مسألة خلاف في واقعة معينة، واحد فيهم صادق والآخر كاذب، مش كده؟ يبقى هنا الإثبات، ما الذي يثبت ويقدم البينة قول مقدم. فإن لم تستطع الزوجة أن تثبت فالقول قول الزوج، واخد بالك يا أم فاطمة؟
طب أنا ذكرته بالأحداث اللي حصلت ساعتها، يعني
إذا ذكرته فتذكر خلاص ما فيش إشكالية. لكن إذا هو كان يقول 2 وانت بتقولي 3، قولك ليس بأولى من قوله. ليه؟ لأن هو الذي يتحمل أعباء الطلاق وهو المسؤول عنه. لكن أيضا أنا أقول للمرأة إذا كانت متأكدة يقينا أن زوجها طلقها 3 مرات وهو يدعي أنه لم يطلقها 3 مرات، تستطيع في هذه الحالة أن تختلع منه، ما تلزمش بإيقاع الطلاق لأنها لا تملك أن تلزمه، لكن تطلب منه الخلع أو نحو هذا. أو
يعني أنا دلوقتي أعيش معاه عادي؟
لا، إذا كنت متأكدة يقينا أنه طلق 3 مرات متفرقات، وعشان كده دايما نسأل لجان الفتوى عشان نعرف الطلاق وقع ولا لم يقع، عشان أعرف. هذا يذكرني،
طب لو إحنا سألنا أهل الفتوى في دار الإفتاء وقالوا ان احنا ناخد برأي الزوج، بس الزوجة مش مرتاحة.
الزوجة مش مرتاحة تختلع منه وتطلب الطلاق منه بصورة او باخرى. ماشي يا ام فاطمة، لا نجبرها على العيش معه دون ارادتها. معنا الاخت سامية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بكم الأمة يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخت سيماء. سامي الله
يبارك. نسألك الدعاء بذرية صالحة وبالرزق الحلال يا شيخ.
ربنا يوسع عليك في رزقك وعلى زوجك ويرزقك الذرية الصالحة الطيبة، فهي خير رزق في الدنيا والآخرة. تفضل يا أخت سامي. سائل يقول أنا لا أتلفظ بالألفاظ السيئة لكن أصحابي غير ذلك، ماذا أفعل؟ إما أن تنصحهم، يعني أصدقائي أصحابي يتلفظون بألفاظ قبيحة ويكثرون منها، أنا يجب علي أنني أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. أنصحهم في الله، ما أقولش بقى ماليش دعوة أنا لا أتلفظ، هم أحرار، ما أقعدش أضحك على هزارهم وعلى نكتهم وعلى استهزائهم وسخريتهم بالحرام وأقول أنا لا دخل لي، لأنك أنت مشارك بالسماع. إما أن تنهاهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإما أن تجانبهم ولا تشاركهم. بارك الله فيك. رب العزة قال فلا تقعدوا معهم إذا كانوا يستهزئوا أو يسبوا أو نحو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل؟ الشيطان يلازمني كثيرا في الصلاة، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا من أسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن أستحضر معاني الصلاة، أن أتهيأ للصلاة قبلا، يعني قبل بعد الصلاة ميجي أكون أني دخلت الحمام، جهزت نفسي، اتوضيت وضوء، أسبغت الوضوء، لبست أفضل ثيابي، حطيت العطر، ذهبت إلى المسجد، كل دي أشياء تسبق الصلاة تعني على الخشوع. فإذا وقفت في الصف أخذ في الصف الأول مثلا، أحاول أن أستحضر معنى أنني بين يدي ربي وأنني أكلمه وأناجيه وأنه يسمعني وأنه يقبل مني، أنني في مقام وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، ووقف فيه خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعدهم. استحضر هذه المعاني مع التفكر في معنى التكبير ومعنى معاني القراءة، معاني الفاتحة والقراءة ومعاني الركوع والسجود وغير ذلك، لا شك أن هذا يعينني على الخشوع. الشيطان سيتسلل إلي، سيتسلل إلي يذكرني بالدنيا، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا اعتاد الشيطان على التسلل إلي في الصلاة أستطيع أن أدفل عن يساري ثلاثا هكذا مع قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والله هو الذي يصرفه عنك إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أم عبد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال أو عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أم عبد السلام.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي. اسألي يا أم عبد السلام. وطي التلفزيون.
عندما اعتقل زوجي سافرت إلى أهلي في مدينة أخرى، فصليت صلاة مسافر، وأني الآن أعيش عند أهلي وهو معتقل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، فإني أصلي صلاة المقيم الآن، ما حكم صلاتي؟ هي صحيحة؟ وما حكم صلاة زوجي في المعتقل؟ هل يصلي إقامة أم مسافر؟
لا، على الراجح يصلي إقامة، وعلى الراجح تصلين أنت صلاة إقامة، لأنك انتقلت للإقامة في بيت أهلك ولست مسافرة لزيارة أهلك. فرق بين أن تسافري أياما تزوري أهلك وبين أن تقيمي عندهم لمدة سنة أو أكثر. الإقامة شيء والزيارة والسفر شيء آخر. فالأولى بك أن تصلي تماما كما تفعلين الآن، وما مضى عفى الله عنك، وكذلك زوجك الأولى أن يصلي صلاة مقيم، لأنه في هذا خاصة إذا كان معتقل في بلده، في بلده لم ينفل. نعم تفضلي.
كفارة اليمين، هل يشترط أن تكون إطعام 10 مساكين؟ هل يجوز أن تبدل بمبلغ؟ وهل صيام كفارة اليمين 3 أيام متتابعات؟ وهل يجوز أن تكون متفرقات؟
لا يجب أن تكون متتابعات، ولا مانع من أن تكون متفرقات، هذه مسألة واسعة. لكن كفارة اليمين فيها تدرج. رب العزة قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم يعني أو كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة. فخيرنا ربنا بين واحد من ثلاثة، إما إطعام 10 مساكين، وإما كسوة 10 مساكين، وإما تحرير رقبة. طبعا ما عندناش تحرير رقاب، يبقى نحن مخيرون بين الإطعام والكسوة إن كنا نستطيع. فإذا كنا لا نستطيع نصوم 3 أيام متفرقات أو متتبعات، المسألة واسعة. لكن لو أعطيت نقودا، لو أعطيت نقودا يا أم عبد السلام وأنا أريد بها الإطعام، فمن أخذها اشترى بها كسوة، هل تعتقدين أن ثمن طعام 10 سيكسو 10؟ لا شك أنه لن يكفي لكسوة 10، ومن هنا لابد أنني أحرص على أن أبين هذا إطعام، هذا إطعام. حتى لو أعطيت نقودا أقول لمن أعطي هذا إطعام، يعني اشتري به طعاما، أو أعطي أوكل من يشتري نيابة عني الطعام، والله أعلم.
معك سؤال الثالث، هل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تعتبر استغفارا؟
نعم، فيها معنى،
جزاكم الله خيرا،
فيها معنى الاستغفار،
ثبتكم على طاعته،
بارك الله فيك. هي من أفضل الدعاء وخير الدعاء دعاء نبي الله يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب العزة قال فلولا أنه كان من حد يذكرني بالآية يا أخوانا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا في معنى الاستغفار وفي معنى التسبيح ومعنى التهليل، لأن التسبيح أن أقول سبحان الله، والتكبير أن أقول الله أكبر، والتحميد أن أقول الحمد لله، والحوقلة أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والاستغفار أن أقول أستغفر الله أو أقول اللهم اغفر لي، والاسترجاع أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون. وكل هذا الدعاء في الجملة يجوز أن أطلق عليه تسبيحا. لكن يونس قال لا إله إلا أنت، هذا تهليل، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا أنت سبحانك، هذا تسبيح. إني كنت من الظالمين، هذا استغفار، لأنه وصف نفسه بأنه ظالم لنفسه، والمعنى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فتضمن هذا معنى الاستغفار يا أم عبد السلام، وإن لم تذكر كلمة الاستغفار. بارك الله فيك. أم فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور، أنا كنت عهدت الله إن أنا أتصدق ب1000 جنيه.
نعم.
وبعدين لي مبلغ 300 جنيه عند واحدة يعني، بس أنا مش طايلهم يعني، تعتبر ديون معدومة. فهل يجوز إن أنا بيني وبين نفسي أخلي 300 جنيه من ضمن من 1000 جنيه، ولا لا يجوز؟
هي تستحق الصدقة ولا لا تستحق؟
هي بتقول أنا مش قادرة أدفعهم.
لا، أنت تعلمين حالها، تستحق أو لا تستحق؟
لا تستحق.
يبقى لا يجوز إدخالها في الصدقة.
آه.
لكن أنت لو سكتت عنها وعفيت عنها هتكون فيها معنى الصدقة.
آه.
لكن في فرق بين المماطل الظالم وبين الفقير الذي لا يجد. فإن كانت فقيرة احسبيها من الصدقة، لكن لا تحسبيها من الزكاة المفروضة، احسبيها من صدقة التطوع. أما إن كانت غنية فطالبيها بالمبلغ.
لا، هي فقيرة.
خلاص، يبقى احسبيها من الصدقة، لا بأس.
آه.
لا بأس، بارك الله فيك.
شكرا دكتور.
بارك الله فيك. معنى اتصال آخر. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
تفضل يا أحمد، بارك الله فيك.
رجل يتحدث إلى زوجته عن طريق الشات، وقالت له كلاما ينرفزه ويعصبه، فغصبا عنه اضطر ان يكتب لها انت طالق، وهو بنيت ان يرفض ما قالته له.
كتب لها انت طالق؟
اه فقط.
هذا طلاق صريح صحيح واقع.
وما الحل؟
الحل يراجعها، ان كان لها رجعة يراجعها، ان اراد يقول راجعت زوجتي الى عصمتي، ويشهد 2 شهود ويسجل هذا حتى لا ينساه. يعني هو يا اخواني أعزائي المشاهدين، ما فيش حاجة اسمها أنت طالق بنية التهديد. عايز أهددها أقول لها هطلقك، لو عملتي هطلقك يبقى أنا كده بهددها، بقول لها سوف أطلقك. لكن أنت طالق، خلاص وقع الطلاق، فين التهديد؟ أين التهديد؟ أوقعت أنت الطلاق. فهو بيتكلم مع زوجته على الشات. طبعا يعني المشايخ الشات دي بالنسبة لهم صعبة، يعني على الانترنت بيكتبوا البعض بالكتابة، وساعات يكون في كاميرا يشوفوا صور بعض. فهنا كتب لها أنت طالق، يبقى خلاص. ده هو ده لو قالها وهي غير حاضرة وغير سامعة يقع الطلاق. فكيف وهي حاضرة وسامعة وإن كانت على البعد؟ الطلاق صريح والطلاق واقع. أما النية لا دخل لها في الفعل الصريح. الفعل الصريح صراحته تغني عن سؤال فاعله عن نيته. أقولها مرة أخرى، القول الصريح والفعل الصريح، صراحته تغني عن سؤال صاحبه عن النية. أمال نحن نسأل من عن نيته؟ إذا كان الفعل يحتمل أكثر من معنى أو كان القول يحتمل أكثر من معنى، هنا نسأل الفاعل ونسأل القائل ماذا قصدت وما هي نيتك. يبقى في فعل صريح كأن يضرب أو يقتل، هذا صراحة الفعل تغني عن النية. ما نقولوش انت كانت نيتك ايه وانت بتضربه، نيتي اضربه، نيتك ايه وانت بتقتله، نيتي اقتله، باكل، ما تقولش نيتك ايه، نيتي اني باكل. لكن لو انا عملت عمل يحتمل اكثر من معنى او قلت قولا يحتمل اكثر من معنى، كمن قال لزوجته اذهبي الى بيت اهلك، نقول له تقصد ايه، تقصد تطلقها ولا تقصد تريحها في بيت ابوها شوية؟ قال لا ده نقصد انها تريح في بيت ابوها شوية، نقول له خلاص ما هوش طلاق انت ونيتك. واحد تاني يقول لي لا ده انا كنت اقصد انها طالق بهذا، نقول له هذا طلاق. يبقى نية الطلاق نسأل عنها في طلاق الكناية، اما الطلاق الصريح فصراحة القول تغني عن سؤال القائل عن نيته وعما يقصد، لان المقصود واضح. الا اذا كان انسان ذاهب العقل، انسان لا عقل له، ده بقى لا هنسأله نيتك ايه ولا هنعتبر ما قاله ولا ما فعله، لانه مجنون، والمجنون لا اعتبار لقوله ولا اعتبار لفعله. الاخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ.
اكرمكم الله، الله يبارك فيك.
رجل كلف خياط لصناعة ثوبين له والقماش يبيع الخياط، فدفع ثمن واحد وأخذ وترك الآخر ولم يأخذه ولم يدفع ثمنه، لأنه وجد عيب في الثوب الأول، والثاني فصله على مقاس الأول ولم يذهب للخياط ليعلمه وترك الثوب. السؤال الثاني،
لا
الشخص ذبح عقيقة ووزعها لحم.
يا أحمد خليني في السؤال الأول، هذه الإشكالية هو ملزم أن يأتي إلى الخياط مرة أخرى وأن يأخذ الثوب الثاني وأن يدفع ثمنه، وإذا أراد أن يرد الثوب الأول بسبب العيب يرد بسبب العيب، يقول له أنت أسأت في تفصيله. يبقى في فرق بين أنني أسأت وبين أنني أثبت أن في عيب في الصنعة وأكلفه بقيمة هذا العيب، لكنني أتركه لا، يجب على من دفع ثمن الثوب أو حتى أجل ثمنه، الثوب صنع لأجله وربما لا ينفع لغيره، ففي هذه الحالة هو ملزم أن يأخذه، فإن كان فيه عيبا يجوز أن يرده لأجل العيب. سؤالك الثاني،
بارك الله فيك. السؤال الثاني، شخص ذبح عقيقة ووزعها لحم ولم يطبخها، فهل عليه شيء؟
لا شيء عليه.
توضيح آداب العقيقة وثواب الأضحية.
لا شيء عليه، العقيقة صحيحة. الأولى في العقيقة أن ندعو الناس إلى الطعام، نذبح الذبيحة ونصنع الطعام وندعو الأحبة إلى الطعام ولا ننسى الفقراء والمساكين، هذا هو الأصل في العقيقة. لكن لو ذبحها فوهبها لبعض الناس أو وزعها لحما أو نحو هذا فلا شيء عليه في ذلك، عقيقته إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في أخت تقدم لها أخ فجي بيتكلموا على الشبكة، فقال أنا ما معيش إلا مبلغ يعني بسيط يجيب بي حاجة رمزية يعني.
نعم.
فوالدها قال له طيب خلاص هنكتب الباقي جرامات في القايمة، فرد أخ قال له لا يجوز.
لا، هذا يرجع للخاطب، إذا الخاطب وافق هو اللي هتحمل، أنا لو هو ابني مش هقبل هذا وهرفض هذا. هو لا يجوز إن إحنا نلزم الفقير إنه يجيب شبكة كبيرة، هو بيقول أنا ما معيش إلا مبلغ قدره 1000 أو 2000 أو 3، ما نقولوش لا عايزين بتدين ونكتب عليك الباقي. إن قبل هو مسؤول عما قبله، إن لم يقبل لا يلتزم بهذا. يبقى في فرق بين أنني ألتزم بالشيء وبين أنني أرفضه. هذا وقد انتهى وقتنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وطيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء